بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الله تعالى: إن العباد الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب يعني يخشون ربهم وهم غائبون عن أعين الناس. ربما تزيى بعض الناس بالخشية في حضرة الناس، لكنه إذا خلا بربه، إذا خلا بنفسه، إذا كان في معزل عن الناس، بعيدا عن مرأى الناس، لبس لبوسا غير لبوس الخشية. معنى الخشية خوف يلازمه تعظيم، خوف مع تعظيم. فسواء كان هؤلاء في حضرة الناس أو كانوا في غيب عن الناس، فهم يخافون من الله تعالى ويعظمون أمره، فتجدهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدود الله، لا يستطيعون أن يرتكبوا ما نهى الله عنه، ولا يستطيعون أن يتركوا ما أمر الله به، لأنهم يخافون الله عز وجل ويعظمونه، سواء في حضرة الناس أو في غيبة عن الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وقيل في تفسير هذه الآية: يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشون ربهم وهم لم يروه. ما أحد منا رأى الله عز وجل، والله عز وجل لا تدركه الأبصار، لكننا نخشى الله وإن لم نره. والماديون يعتبرون الأمور المادية، فلا يصدقون إلا بما تلمسه حواسهم. يقولون: هذا المذياع موجود لأنني ألمسه الآن، ولأنني أسمع صوت تكبيره للصوت، وهذا الماء موجود لأنني أتذوقه وأرتوي به، ولأنني ألمس هذا الكأس، وأنت موجود لأنني أراك، وأنا موجود لأنك ترانا، والرائحة الطيبة موجودة لأنني أستنشقها. فيقولون: ما تدركه حواسنا نحن نؤمن به، ما غاب عن حواسنا نحن لا نؤمن به. لكن المؤمن يؤمن بالغيب. وفي مطلع سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول وصف: الذين يؤمنون بالغيب. أخبرنا ربنا أن جنة مخلوقة للصالحين، نحن نؤمن بهذا الغيب. أخبرنا بأن النار مخلوقة للعاصين، نحن نؤمن بهذا الغيب. أخبرنا بأن هناك بعثا بعد الموت، نحن نؤمن بهذا الغيب، ما دام القائل هو رب العالمين جل جلاله. بالطبع من القصور العقلي أن لا يؤمن المرء إلا بما تتعاطاه حواسه، والمخلوقات الدنيا هذا شأنها، هي تتعامل مع ما يدركه حواسها، عينها، شمها، بصرها، لمسها، ذوقها. أما كلما ارتقى الإنسان أكثر، المواد العقلية كلها والمسائل العقلية كلها لا ترى بالحواس ولا تسمع بالحواس ولا تتذوق بالحواس، وإنما هي أفكار تجول في عقل هؤلاء الناس. ثم إذا ارتقى الإنسان أعلى يصير يأمر أو يؤمن بالروح وبأثر الروح في هذه الحياة. ومرة واحد من أساتذة الإلحاد كان يدرس في مدرسة للشباب، فكتب على السبورة: الله غير موجود لأننا لا نراه، ما لا تدركه حواسنا هو الفناء. الله فناء لأن حواسنا لا تدركه، لم نسمعه، لم نبصره، لم نلمسه، لم نشمه، لم نتذوقه، الله غير موجود. فقام طالب شاب قال لهذا الأستاذ: قال أستاذ، عقلك موجود؟ قال: نعم. قال: أرني عقلك. ثم قال: بناء على ما كتبت، عقلك غير موجود لأننا لا نراه، لم نسمعه، ولم نلمسه، ولم نتذوقه، ولم نشم رائحته، هو غير موجود لأننا لا نراه. الروح موجودة، لم نشمها، ولم نرها، ولم نسمعها، ولم نلمسها. الأفكار موجودة كثيرة، هي أمور الحياة التي لا تدركها أنت بحواسك. المخلوقات الدنيا تتعامل مع الأشياء بحواسها، لكن كلما ارتقى الإنسان يصير يتعامل مع أفكار، يصير يتعامل مع مادة روحية. فالله عز وجل قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني وهم قد آمنوا به جل جلاله دون أن يروه، هؤلاء لهم مغفرة وأجر كبير. والمعنى الثاني: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني غائبين عن الناس. يعني في رجل خلى بزوجته وقال لها: يا أم الأولاد، أنا حبسجل هذا البيت باسمك لسبب يحدث معي في السوق التجاري، غدا حبنزل أنا وياك إلى الطابو، بدي أفرغ هذا البيت باسمك، بس هذا لكن هذا الفراغ شكلي مو حقيقي، أنا عندي قضية في عملي ينبغي أن لا يسجل هذا البيت أو هذا العقار باسمي، حبسجله باسمك، هذا الأمر بيني وبينك أبقيه، إذا حدث وأن مت فهذا البيت حق لكل الورثة، وهذا التسجيل صوري. وحدثها هذا الحديث بعيدا عن الناس كلهم. حدث بعد ما فرغ هذا البيت بأسابيع، توفاه الله تعالى. الآن كل القوانين الأرضية وكل الأوراق الثبوتية وكل المحاكم العقارية تقول بأن هذا العقار لهذه المرأة، لكن هي من هؤلاء الناس: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. قالت للأولاد، جمعة الأولاد، قالت: يا أولاد، أبوكم كتب هذا العقار لي بشكل صوري، لذلك وإن كان العقار إلي الآن في الطابو وفي القانون وفي المحاكم، غير أن لكل منكم حصة حسب حصته الإرثية. هذه المرأة ينطبق عليها هذه الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أما لو إنها قالت إنه ما حدا دريان وما حدا خبران والأوراق الثبوتية كلها لإلي، وما بعرف أولادي بيطلعوا بارين لما ما بيطلعوا بارين، ولأقوم أصفى أنا بآخر عمري بالشوارع، لذلك وأصلاً أنا بس موت حياخدوا الأولاد هالحقوق، لذلك أنا هلأ حبخليه باسمي وبس موت وبيرجع لإلهم، رسبت في هذا الامتحان. ولو كانت من المصليات ولو كانت من الصائمات، ولو كانت من المعتمرات، ولو كانت من قارئات القرآن الكريم. هي نجحت في الصلاة وفي الصوم وفي الذكر وفي قراءة القرآن، لكن رسبت في إن الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني تاجر يتعامل مع مجموعة تجار أصغر منه، يأخذون منه بضائع، وبينهم جمعيات، يعطيهم جمعيات. حدث أن واحد من التجار الملتزم لهم هو بجمعيات أسبوعية مبلغ مثلاً 50,000، 25,000، 100,000، أنه لسبب من الأسباب توقف عن تزويده بالبضائع لسبب ما عاد أراد أن يتعامل معه. وإذا بهذا التاجر لسه بقيان عليه ذمم لهذا الرجل مثلاً 100,000، والاتفاق أنه كل أسبوع 25,000 ليرة سوري. ليش هذا التاجر قطع عني تزويدي بالبضائع؟ أخي ما عاد لك معي مصاري. لك يا أبو فلان، إحنا في التزام بيننا. أخي أنا مو أنت قطعت عني البضائع، ما لك عندي شيء. طيب هل تجبروني على بيعك؟ أنا غير مجبور أن أبيعك أنت، وأنت غير مجبور أن تشتري مني. وإذا به يريد أن لا يعطيه حقه، أو يريد أن يضيق عليه. أخي كل جمعة تأخذ 5,000، بس نحن متفقون كل جمعة 25,000، غير هيك ما إلك. أخي إذا في شيء جيب لي أوراق رسمية مكتوبة. ما في شيء، بس هو في آية قرآنية مكتوبة، ما في عقد مكتوب، بس في آية قرآنية بتقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب. خاف من الله يا رجل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا عقد بينك وبينه بالكلام، أنت قلت له كل أسبوع 25,000 ليرة سوري. رجل تزوج امرأة ووعدها أن لا يسافر بها خارج البلد، كان هذا شرط عند العقد. لما تزوجت قالت له أنا ما بقدر سافر برات البلد، أنا موافقة على الزواج بك بس من دون سفر. قال له طيب. قالت له سجل، خلينا نسجل هذا بالعقد. قال له لا خلاص، الرجال بيمسك من لسانه، من كلامه. خير إن شاء الله. تمر الأيام وإذا يريد بها أن يخرجها خارج البلد. يا رجل العقد كما اتفقتما أنه لا في إخراج، إذا أردت أن تخرجها لا بأس بس برضاها. أما لا أخي، أنا أريد أن أخرجها شاءت أم أبت. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طيب الذين لا يخشون ربهم بالغيب، بس يخشون ربهم أمام الناس، يخشون ربهم إذا كانوا في المساجد، يخشون ربهم إذا كان يتعامل مع أناس يخاف هيبتهم، أما إذا تعامل مع أناس آخرين ما له سائل ماذا يفعل. نحن نخاف عليه هذا أن يخرج من معنى هذه الآية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. راقبوا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل وأجر كبير، وكلمة كبير تتناسب مع قائلها. إذا رب العالمين يقول لك أجر كبير، فيك تتخيل قديش هذا الأجر. يعني شاب دعته فتاة إلى نفسها بالحرام، لم يمنعه من أن يفعل بها الفاحشة إلا خشية الله تعالى. ذكرت لكم مرة أن واحدا من الشباب له من العمر 30 سنة، أكثر قليلا أو أقل قليلا، آتاه الله قوة وجمالا وشبابا ومالا. جاءته فتاة إلى مكان عمله وطلبت إليه مبلغا من المال ودعته إلى نفسها بالحرام لقاء هذا المبلغ. فقال لها أنت لما تفعلين هذا الأمر؟ قالت لا تكثر من الكلام، غيرك فعل هذه الفعلة. قال أخبريني لما تفعلين؟ قالت بأن أسرتها فقيرة ولا يوجد معين لهذه الأسرة وهي تتكسب بهذه الطريقة. سأل عن مكان سكنها، أرسل من يسأل، بالفعل لها أب مقعد ولها أم وأخوات بنات وهي تنفق عليهم لكن بطريق غير مشروع. فلما وصل لحقيقة الأمر أرسل من يقول لها: إذا وصلك مبلغ مالي إلى بيتك يكفيك تتركين هذا العمل؟ فبكت البنت، قال: في كل مطلع شهر سيصلكم هذا المبلغ على أن تتركي هذه الفعل، وفي كل مطلع شهر يرسل عن طريق نساء إلى هذا البيت هذا المبلغ. لكن قال لي، قال: يا أستاذ والله لولا الخوف من الله لفعلت وفعلت، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أحيانا تأتيك رسالة، أحيانا تأتيك دعوة، أحيانا يأتيك إيميل، أحيانا يدخل على جهاز الحاسب عندك على موقعك يدخل لك من يطلبك إلى الحرام، أو أنت أيتها الفتاة أحيانا يأتي من يطلبك، من يخاطبك، من يراسلك، من يحادثك في غيبة عن الناس، في غيبة عن أهلك. ما موقفك؟ موقفك أنك تسمعين تفسير القرآن الكريم. هذا هو الدين أيها الإخوة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. سيدنا عبد الله بن عمر كان مرة في سفر، وفي حر صيف شاهد راعيا معه أغنام، عطشان سيدنا عبد الله بن عمر هو ومن معه، فقال للراعي: لو سقيتنا من هذا اللبن، من لبن هذه الشية. حلب لهم الراعي وقدم لهم ضيافة، شربوا. لما انتهوا من الشراب بقيت فضلة في الإناء فأعطاها للراعي، فقال: إني صائم. الراعي قال: أتصوم في حر هذا اليوم؟ شرب كثير، بالمناسبة لازم نصوم نافلة بين قوسين، يعني مو بس برمضان، في ناس بس بيصوم من رمضان لرمضان بعدين كل عام وأنتم بخير، ما عنده لا ثلاثة بيض ولا اثنين وخميس ولا ستة شوال أبدا. قال: أتصوم في حر هذا اليوم؟ قال: أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذلك اليوم. سيدنا عبد الله بن عمر قال: ممكن أن تذبح لنا شاة؟ نريد أن نأكل. قال: أنا لست صاحب الشياه، أنا عامل، وصاحب الشياه أمر أذن لي أن أسقي الناس المارين، بس ما أذن لي أن أذبح شيئا من الشياه لأحد من المار. قال: أشتريها بالثمن، بدفع ثمن. قال: لم يأذن لي بالبيع. أراد عبد الله بن عمر أن يختبره، قال: أنا أعطيك ثمنها وأنت قل لصاحبها أكلها الذئب. بصير يعني الراعي أحيانا تشرب منه شاة، أحيانا يأكل الذئب شاة، يسرق الذئب شاة. قال له: خذ المصاري حطهم جيبتك وقل له أكلها الذئب. هذا نفس الشيء أيها الإخوة، مو بس بالشياخ، مرات أنت بتكون موظف عامل بقلب محل، بيجيك زبون بدق لك تليفون بعد الدوام بيقول لك: مرق لي كم قطعة وهدوم بيني وبينك، ما في داعي يخبر المعلم. هذا مثل تبع الشياه تبع عبد الله بن عمر، يعني مو بس الشغلة بالشياه، أحيانا أنت بتكون على الصندوق بالمحل بآخر النهار بيطلع الصندوق زايد، ما حدا دريان غير أنت، أنت لأنك قاعد على الكاشير على الصندوق، شو بتعمل بين المبلغ؟ حطه بجيبتك. قال هيك، هو قال له عبد الله بن عمر اختبارا: حطهم بجيبتك يا أخي وأعطيه للزلمة مصاري، خذ المال وقل له أكلتها الذئب، أكلها الذئب، جيب لي هالقطعتين برانيات وحسابك أنت براني، ما دخله المعلم. فقال له الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ إذا أنا أخذتهم أعطيتهم غير، وين الله؟ قال: فبكى عبد الله بن عمر وجعل يقول مع الراعي: فأين الله؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أحيانا يعني الآن أيها الإخوة، نحن صار صاحب العمل بده يحط كاميرات بكل مفاصل المعمل، ليه؟ بيقول لك: أخي عم بيضيعوا وقت هذول العمال، ما في ثقة في بعض المعامل حتى في المشالح وضعوا. ليش أخي بالمشالح؟ أخي عم بيصير فقد أموال من الصندوق من الصناديق، لأنه بعض المشالح للعمال فيها علب فيها بضعوا فيها صناديق لأغراضهم الشخصية. العمال صار في فتح لهذه الصناديق، حتى في المشلح صار بده يحط كاميرا في المكان الذي يخلو به الإنسان مشان يغير ثيابه. إذا غابت الخشية من الله عز وجل من الناس ما تستطيع أن تضبط أحد. عجيب يعني، إذا كان في ذلك المكان بده يحط الإنسان كاميرا. بعض الإخوة يعمل في هذا مجال الكاميرات، قال لي يعني في طرق الآن للكاميرات يعني عجيبة، يتفننون الشركات الصانعة بهي كاميرات المراقبة بطرق عجيبة، إنه من أجل أخي مراقبة الناس دون أن يتفطنوا لهذه المراقبة. الإسلام زرع في كل قلب إنسان مؤمن إذا صح إيمانه مراقبة لله، زرع مراقبة لله تعالى وخشية منه في داخل قلبه. للمؤمن واعظ من قلبه، من الداخل هو الذي يحاسبه. بعض الأخوة أحيانا، ربما حدثني واحد من الأخوة يشتغل في محل يحاسب حاله بطريقة عجيبة، قال لي مرات زوجتي بدي قلي تليفون بتقلي إنه بدنا أغراض للبيت، فبيجي بده يكتب هالأغراض عم تنقله يا زوجته، بياخد ألمه الخاص وبيسجل بيقلي، لأنه ما بيصير أنا أكتب بألم الشركة لأمر خاص فيه. عجيب يعني، هو هذا أمر مما يتساهل به، لكن تجد الخوف من الله والخشية من الله بحاسب حاله إلى على أشياء لا تخطر في بالك. والذي لا يخشى الله عز وجل، والله لو وضعت له كل المراقبين وكل كاميرات المراقبة لوجد طريقة للهروب من هذه الرقابة للأخذ من أموال الناس بالباطل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لكن هؤلاء الذين عندهم واعظ من قلوبهم، يا أيها الإخوة الشباب ويا أيتها الفتيات، لهم مغفرة وأجر كبير. قال بعض الصالحين: إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيته. إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيته. وقال العلماء: إذا سكنت الخشية في القلب رأيت التوفيق في الجوارح. إذا سكنت الخشية في القلب رأيت التوفيق في الجوارح. تحس الإنسان موفق، موفق لأنه أكل حلالا، موفق لأنه نظر إلى حلال، موفق لأنه ما خالط إلا من أمر الله تعالى بمخالطته. لكن إذا كثر الفجور والابتعاد عن خشية الله عز وجل وجدت الخذلان يحيط بهذا الإنسان. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سيفوزون في هذه الحياة ويفوزون في الآخرة. الآن أيها الإخوة، كيف الإنسان يعزز خشية الله تعالى في قلبه وفي أعماله؟ يعني مرات واحدنا بيحس حاله أنه أخي أنا أمام الناس أجتهد بالخير وأبتعد عن الشر، بس إذا خلوت عم خربط. قدام الناس بنضبط، بس إذا أنا ابتعدت عن أعين الناس الحقيقة عم تزل قدمي. فكيف أعزز هذه الخشية؟ الخشية خوف مع تعظيم، تخاف من الله وتعظم أمره. كيف تعزز هذه الخشية؟ أول شيء بالإكثار من ذكر الله. يا أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله عز وجل. الإكثار من ذكر الله يملأ قلبك حبا لله، فإذا أحببت الله عز وجل عظمته وعظمت أمره وخفت أن تخالفه. هلأ ولله المثل الأعلى، بلد شبيه بس للمثال، إذا واحد مثلا حابب زوجته محبة كتير كبيرة، ما بيهون عليه خالفها بولا أمر، بولا أمر. يعني إذا هيك بس أشارت إشارة إنه هي جاية على بالها تتعشى اليوم معه برات البيت، يا لطيف، يعني بيطرب بهذا الأمر. إذا بيعرفها بتحب الأكل الفلاني، بيتمنى أن يأتيها بها، يا أخي بيحبها فيخاف عليها وعلى أمرها أن لا ينال رضاها بتنفيذ أمرها. وإذا زوجة بتحب زوجها كمان، يعني بالإشارة بتفهم عليه، وتخاف إذا يعني أشاح بنظره عنها ما بتنام بالليل، تقول يمكن زعلان مني، بتخاف على زعله في حب. لأنه إذا أكثرت من ذكر الله تعالى امتلأ قلبك حبا لله عز وجل، وإذا امتلأ قلبك حبا لله عز وجل صرت تخاف أن تخالف أمره، صرت تخاف أن لا ترضيه، صرت تخشى وتعظمه تعظيما فوق كل تعظيم. الإكثار من ذكر الله تعالى يزيد الخشية عندك، هذا واحد. اثنين، زيادة العلم بالله تزيد الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بالله وبأمر الله يخشى الله أكثر من الإنسان الجاهل بالله. هلأ إذا في إنسان ما له خبير بالرتب العسكرية، وجاء رجل برتبة لواء وحدثه، بس هو مو خبير، هذا يعني هذا المتلقي مو خبير بالرتب العسكرية، ما بيقيم هذا المتكلم تقييما صحيحا لأنه جاهل بهذه الرتب. أما الإنسان العالم بالرتب يحدث هذا اللواء بما يتناسب مع رتبته، فالجاهل ما بيقدر الأمور تقديرا صحيحا، أما العالم تقديره صحيح. طفل صغير إذا شاهد أفعى في الأرض، ثعبانا في الأرض، ربما راح ليلعب به، ربما راح ليمسك هذا الثعبان، مو بطولة ولا رجولة، لكن جهل بأن هذا الثعبان قاتل. لكن العالم بالثعبان يمكن بيهرب منه ويبتعد عنه مسيرة ساعة. علم، لذلك قالوا: على قدر علم المرء يعظم خوفه، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. ذلك العلماء يخافون من الله عز وجل. وأخوف الناس من حضرة الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكثر العباد اجتهادا، لكن عظم علمه بالله فزادت خشيته لله. قام الليل حتى تفطرت قدماه. سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، ليه هيك؟ ليش تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لكن هو عالم بالله وعالم بأمر الله، لذلك يخشى الله. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. وآمن مكر الله بالله جاهل. في واحد بيقول لك: شو هالكلام؟ ليك أنا عم ساوي السبع وزمته، وعم دور على كيفي وعلى بسطي، والأمور كلها ماشية، صحة وعافية وقوة ورفقات وجمال وكمال وإقبال، والناس ما بتصدق ما تقعد معي ومصاري. آمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. الله عز وجل قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا واحد طالع على السلم وسقط من الدرجة الأولى ما يصاب بمكروه، من الدرجة الثالثة ما بيصاب، الدرجة الخامسة بتأذى قليلا، بس إذا رب العالمين تركك حتى تصعد للدرجة 99، من الدرجة 99 هناك انقلب السلم بالرجل، ستندق رقبته. لذلك خف من الله عز وجل إذا كنت تعصيه وأنت في خلوة وتظهر أمام الناس أنك طائع. هلأ ترى ممكن كلنا أن تزل أقدامنا، الجميع ممكن أن تزل قدم. مرات واحد يدعى إلى حفلة يكون جالس فيها يقدم فيها مشروب لا يرضي الله عز وجل، ماذا يفعل؟ يخرج من الحفلة. بيحدث مرات أنه ما بيخرج، أنه أخي خلاص أنا بقعد وهنن يصطفلوا يفعلوا ما شاءوا أنا لن أقرب. بعد شوي رفيقه بيضيفه ما بيرضى، رد بيضيفه ما بيرضى، رد بيضيفه يقول لك يا أخي شو بني أحرجني أحرجني، والله استحيت، الله أكبر، استحيت منه ما استحيت من رب العالمين يا رجل، ما استحيت من الله يراك، يراك الله شايفك وأنت تفعل هذه الكبيرة. طيب لنفترض زلت قدمه وفعل، هلأ ارجع يا أخي توب إلى الله عز وجل، ابكي على ذنبك، قرر أن لا ترجع إلى هذا الذنب، افعل أعمال الصالحات حتى يغفر لك هذا الذنب، واترك أصحاب المعصية. يعني مرة ثانية إذا عزمت إلى نفس المكان خلاص لازم تطلع فرمان، أنا لا ذكرني ما عاد روح، أنا هاد فلان لو بيعزمني لوين من كان أنا ما عاد روح معه. أما إذا تبقى مصاحبا لهذا الإنسان سيأخذك إلى نفس المكان يوما ما، يأخذك إلى خطأ آخر في يوم آخر. كيف تزيد الخشية في القلب؟ الإكثار من ذكر الله، العلم بالله وبأمر الله رقم 2، ثالثا وأخيرا مصاحبة الذين يخشون الله، لأن الصاحب يعدي. إذا صاحبك بيخاف من الله يعظم أمر الله تلاقي حالك بعد فترة صرت مثله، وإذا صاحبك يتهاون بأمر الله بلاك يا أخي السوق كله هيك، كل السوق عم يأكل بعض البعض، لو وقفت عليك أنت إن شاء الله حتعتمد لي اللي حالك شيخ بالسوق، يا ربي يسر. أصلا ما بتشتغل، يعني إذا ما أكلت على الناس ما بتشتغل. أهل المعصية بفلسف الكلام، مرات بيقول لك أخي الكلام اللي سمعته بالدرس هذا بس للجامع، الله يخلي لي إياك، بالسوق غير، الشيخ أصلا ما بيعرف شو عم بيصير بالسوق. أو صح وأنا ممكن ما أكون أعرف، بس الله بيعلم، الله يعلم شو بيصير بالأسواق. هو الذي قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فيا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، تعالوا كل واحد بيننا يراجع نفسه ويعزز في قلبه خشية الله تعالى. إذا صحت منك الخشية سرع إليك الوصول إلى حضرة الله تعالى، لكن إذا كان العبد متجرئا على الله في الخلوات مع الإصرار فهذا بعيد أن يصل إلى حضرة الله حتى يغير هذا الطبع. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.